أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا عند قول الماتن عليه رحمة الله تبارك وتعالى: والنواقض في الطهارة الصغرى ثمانية: الخارج من السبيلين، والفاحش من غيرهما، وزوال العقل بغير نوم يسير جالسا أو قائما، ومس الفرج والمرأة لشهوة، وأكل لحم الإبل، والردة. قال: وفي الطهارة الكبرى ستة: المني الدافق بلذة، والتقاء الختانين، وإسلام الكافر، والحيض والنفاس، والموت. هذا هو الفرع الرابع من فروع الطهارة من الحدث. وأرجو التركيز في هذه التقسيمة التي يفعلها الإمام ابن المبرد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الناقض، نواقض الطهارة ثمانية كما عدها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. أولا: الخارج من السبيلين. الخارج من السبيلين، فإذا خرج من القبل أو الدبر المعهود فحينها ينتقض وضوء الإنسان، لخبر أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طبعا الخارج من السبيلين على ضربين: معتاد، وهو البول والغائط والريح ونحو ذلك، وغير معتاد عياذا بالله كالدم والحصى والدود ونحو ذلك، هذا غير معتاد. الإمام يقصد كلا الأمرين: الخارج من السبيلين سواء كان معتاد أو غير معتاد. ثم قال: والفاحش من غيرهما، يعني الخارج المعتاد وغير المعتاد من غير السبيلين. وهنا تفصيل لابد أن ندركه: الخارج من جسد الإنسان على قسمين. القسم الأول يكون من المخرج المعتاد، القبل أو الدبر، وده خلاص عرفنا حكمه أنه معتاد أو غير معتاد، ينقض الوضوء. طيب، الثاني أن يخرج من غير المعتاد، يعني يخرج بول أو غائط أو دم أو نحو ذلك من غير المخرج المعتاد وقبل والدبر. يخرج منين يعني؟ يعني عياذا بالله كخروج البول أو الغائط من جنب الإنسان أو نحو ذلك، كما نرى بعض المرضى يبول بشيء من، يعني كما يفعله الأطباء. الشاهد أنه لا يبول من ولا يتغوط من القبل والدبر. هل هذا الخارج يأخذ حكم الخروج من القبل والدبر؟ أولا: إن خرج البول والغائط من أي مخرج كان نقض مطلقا. وأما غير البول والغائط فللعلماء تفصيل، تفصيل على ضربين. منهم من ينظر إلى الفحش، يقول إن كان فاحشا كثيرا نقض، وإلا لا، ده نظرته إلى إيه؟ إلى الكسرة والقلة. ومن العلماء من يقول: ما كان أعلى المعدة، إذا كان فوق المعدة فهذا يأخذ حكم القيء، والقيء لا ينقض الوضوء. وإن كان أسفل من المعدة فهذا يأخذ حكم الغائط والبول فينقض الوضوء. هذا تفصيل للبعض، والأمر في هذا يسير، لكن الاتفاق واقع على ماذا؟ على أن البول أو الغائط خرج من أي مخرج فهو ناقض للإيه؟ لوضوء الإنسان. طيب، وزوال العقل، زوال العقل إما أن يكون بإغماء أو بنوم. إغماء ناقض، لماذا؟ لأن الإنسان لا يأمن حال إغمائه في خروج الريح ونحو ذلك، فحينها نقول أن الإغماء في مظنة الحدث، فقام مقام الحدث، فالإغماء من من يعني الأحداث، إن كان الإنسان أغمي عليه فإنه قد أحدث، هذا غلبة الظن تقول بهذا. وأما النوم، لأن فقدان العقل يكون بإغماء ونوم، أما النوم فاختيار الماتن صاحب الفروع ابن المبرد، اختياره أن النوم ناقض كله، كل النوم ينقض الوضوء، إلا هذا استثناء، إلا النوم اليسير من الجالس أو القائم، يعني إنسان جالس أو واقف مثلا ويستند إلى حائط أو نحو ذلك فغفل، النوم اليسير من الجالس أو القائم عنده لا ينقض. طب أولا، ما هو الدليل على أو التعليل على أن النوم ناقض بداية؟ لماذا النوم ناقض؟ نقول عندنا خبر صفوان بن عسال ذكرناه قبل قليل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط إذا تغوط الإنسان، وبول إذا بال الإنسان، ونوم. يبقى النوم هذا يعني ناقض من النوم. طيب تعليل أن النوم اليسير من الجالس أو من القائم لا ينقض، قالوا عندنا خبر أنس عند أبي داود في السنن، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، يعني ينتظر النبي في صلاة العشاء فتأخر عليهم فتخفق الرؤوس، يعني ينعس وهو جالس، ثم يصلون ولا يتوضؤون. يبقى علماء المذهب جمعوا بين خبر صفوان بن عسال في كون النوم ناقض، وبين خبر أنس في هذه الغفلة القليلة التي يقوم بها الصحابة حال انتظار النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الجمع أن النوم ناقض كله إلا النوم اليسير من الجالس أو القائم، ومسألة كما تعلمون فيها 8 أقوال معروفة مشهورة. الناقض الرابع مس الفرج، فرج هو عضو الرجل وموضع ختان المرأة، فإذا مس الإنسان ذكره على المذهب بشهوة أو بغير شهوة نقض، وإذا مست المرأة فرجها موضع ختانها وليس الظاهر، موضع الختان، فحينها تنقض ماذا؟ تنقض الوضوء. ودليله خبر بصر، خبر بصرة بنت صفوان قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. من العلماء من قال لا، مس الذكر لا ينقض الوضوء، ويستدلون بخبر طلق إنما هو بضعة منك، وهو خبر فيما يظهر معلول لا يثبت، خبر طلق خبر معلول لا يثبت فيما يظهر، ضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرع والدارقطني وابن الجوزي، جل العلماء على تضعيفه. وشيخ الإسلام كان يرى صحة الخبر، وكان يجمع بين الخبرين بأن الإنسان إن مس ذكره بشهوة نقض، وإن مس ذكره بلا شهوة لا ينقض، وهذا لا يعنينا لضعف خبر طلق. والمرأة بشهوة، مس المرأة مطلقا كده لا، مش في المذهب، مس المرأة بشهوة، مس المرأة بشهوة لا مطلقا، تنبه لقوله تعالى أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، قالوا عبر في الآية بالملامسة لأنها مظنة وجود الشهوة، فعلم أن اللمس بلا شهوة إن وجد لا ينقض، يبقى لمس المرأة في مظنة الإيه؟ في مظنة الشهوة، ومظنة الشهوة يبقى مظنة وجود مزي، والمذي نجس، إذن آل الأمر إلى نقض، هذا رأي علماء المذهب. أما مس المرأة مطلقا، يعني إن تصورنا رجل يمس امرأة ولا تثور شهوته فهذا ليس بناقض، إن تصورنا هذا، حتى لو كانت إيه؟ لو كانت طبعا محرمة عليه، لكن زوجته ونحو ذلك لا. فالمرأة المحرمة عليك إن مسستها لشهوة انتقض وضوءك على المذهب، على المذهب. ويعني بعض العلماء يذهب إلى أن مس المرأة مطلقا لا ينقض إلا أن يجد الإنسان مزيا أو نحو ذلك، ومسألة أيضا لا نريد أن ندخل فيها. لكن عرفت الآن أن مس المرأة بشهوة ناقض على المذهب بأدلة بالآية التي قرأناها الآن. أكل لحم الإبل، أكل لحم الإبل من مفردات مذهب أحمد أنه ناقض، إذا أكل لحم إبل فانتقد وضوءه على مذهب أحمد، ودي من مفردات المذهب. يعني من مفردات المذهب، يعني أحمد خالف من مالك والشافعي وأبو حنيفة في هذه المسألة. لما نقول من مفردات المذهب وصنفت فيها الكتب مفردات مذهب أحمد، يعني الأشياء التي انفرد بها أحمد عن الجمهور. أكل لحم الإبل ناقض في المذهب لخبر جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. هذا خبر وهو صحيح عند الإمام مسلم طبعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء ماذا؟ من لحم الإبل. ويدخل في لحم الإبل ماذا؟ يدخل في الكبد والأحشاء والمرق. لماذا؟ لأنه لا يسلم من إصابة أجزاء، يعني المرق لا يسلم من وجود بعض بعض اللحم فيه، حتى الفتات كما قال الشيخ ابن عثيمين. والكبد ونحو هذا من الإبل، يعني أكلت إبل هذا يصدق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: توضأ من لحوم الإبل، ولا يعني بهذا اللحم فقط، وإنما الإبل بوجه عام. من يقول هم الجمهور أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، يستدلون بخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر العهدين، حديث جابر، كان آخر عهدين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. في بداية الإسلام كان إذا أكلت أي شيء مسته النار طبخ يعني لازم تتوضأ، ثم نسخ بعد ذلك، يعني أزيل هذا الحكم، رفع هذا الحكم وأصبح الإنسان يأكل ما شاء ولا يتوضأ منه. فهم يجعلون هذا الخبر ناسخ لحديث لحديث جابر. لكن أحمد بن حنبل قال: لا، أكل لحم الإبل شيء، وحكاية الوضوء مما مست النار هذه مسألة أخرى، هذه مسألة وهذه مسألة. لكن الجمهور أدخلوا أكل لحم الجزور في هذا فجعلوه حكما منسوخا. سابعا من النواقض عياذا بالله الردة، عياذا بالله، ويستدلون عليها، ودي ناقض لكل الأشياء: لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذه نواقض الطهارة الطهارة الصغرى. عد أيضا الإمام نواقض الطهارة الكبرى، فقال: المني الدافق بلذة، والتقاء الختانين، وإسلام الكافر، والحيض، والنفاس، والموت. هذه نواقض الطهارة الكبرى أو موجبات الغسل. إن شئت قل: أولا، طبعا هو عد ستة، أولا خروج المني، خلي بالك احنا مش عاوزين خروج المني كده وخلاص، احنا عاوزين نضبط المسألة كما ذكرنا في المذهب. المني يخرج بشهوة يخرجه الإنسان، هذه حالة، ويخرج حال النوم بلا لذة، يستيقظ الإنسان فيجد نفسه قد أمنى، صح؟ ويخرج لمرض، فأي شيء يقصدون؟ هل كل ده يدخل في خروج المني؟ عشان كده نريد أن نحرر هذه المسائل. إذا درست مذهب من المذاهب لا تسأل كثيرا، لأنه بيضبط لك كل هذه الشواذ. علماء المذهب يقولون: وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونها من غير نائم. احفظ هذا، شايف الضابط؟ قال: خروج المني دفقا بلذة لا بدونها من غير نائم. يعني دفقا بلذة لا بدونها. يعني في المذهب لا بد من خروج المني دفقا، يعني دفعا وبلذة، واستثني من اللذة إيه؟ حال النوم فقط. طيب يبقى على المذهب لو سألتك وقلت لك رجل مريض فوجد أن المني قد خرج من عضوي، هل يغتسل أم لا؟ على المذهب تقول إيه؟ لا يغتسل، صح؟ مش دي مسائل بتعرض؟ رجل مريض وهو مستيقظ يخرج دائما منه المني، مرض، فحينها تقول لابد أن تغتسل؟ لا، لا يلزم الغسل، لأن المني إنما يكون على المذهب بلذة دفقا بلذة، لكن نستثني من حالة اللذة لإيه؟ حال النوم. فإن استيقظ الإنسان ووجد منيا فيجب عليه أن يغتسل. طيب، ولهذا تجد في خبر علي عند أبي داود يقول النبي إذا فضخت الماء فاغتسل، في معنى الدفق. هذه الأولى. اثنين، تغييب الحشفة في الفرج. حشفة هي رأس ذكر عضو الإنسان، إذا غيب هذا المقدار في فرج المرأة وجب الغسل وإن لم يمني. كان في بداية الإسلام قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، يعني ماء الرجل يأتي بماء الجناب، إنما الماء من الماء، إنما الماء اللي هو ماء الاغتسال من الماء، يعني من ماء الرجل. فإن جامع الرجل امرأته، ده في بداية الإسلام، في بداية الإسلام إن جامع الرجل امرأته ولم يمني لا يغتسل. هذه كانت في بداية الإسلام، وكان عثمان وغيره من الصحابة يظن أن هذا الحكم حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة إذا جلس بين شعبها الأربع، شعبها الأربع يعني اليدان والقدمان، وجهدها يعني حدث الإيلاج فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. خلي بالك، أنزل أو لم ينزل، هذا هو الحكم. يبقى التقاء الختانين هذا موجب لماذا؟ موجب للغسل. طيب، إسلام الكافر، إسلام الكافر، إذا أسلم الكافر فلا بد من ماذا؟ فلا بد من غسل. والصحيح فيما صح في هذا الباب خبر قيس بن عاصم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر، الخبر عند أبي داود. الحيض، الحيض من موجبات الغسل، هو ناقض، ولكن لا تغتسل المرأة حتى ينقطع الدم كما هو معلوم. قال تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. يبقى الآن المرأة كانت حائض حتى يطهرن، يبقى طهرت من الايه؟ من الحيض، لا تجامع حتى تتطهر يعني تغتسل. فإذا تطهرن فإذا اغتسلت فآتوهن من حيث أمركم الله. طيب، النفاس وهو الخروج، خروج الدم بسبب الولادة، وللنفاس أحكام الحيض يعني إلا ما دل الدليل على خلافه. هذه هي النواقض التي نص عليها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ويبقى ماذا؟ ما احنا هو عد سبعة نعم، غسل الميت تعالين نبقى نشير إليها. قال المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى بعد ذلك الثاني، الطهارة من النجاسة. الطهارة من ايه؟ ده الشرط الثاني من شروط الصلاة. خلي بالك، هو تحدث الأول طهارة من الحدث، وبعدين الطهارة من النجاسة. قال وهي مشتملة على أربعة أشياء، يعني يتحدث في هذا الشرط على أربعة أشياء. هو يقصد طبعا تطهير البدن والثوب والبقعة، ده الشرط، لكن هو أدخل في هذا باب هام من أبواب كتاب الطهارة، وهو باب إزالة النجاسات. هذا باب هام يتحدث عليه الأئمة في كتاب الايه في كتاب الطهارة فناسب أن يذكرها هنا فيقول ايه، يقول الطهارة من النجاسة وهي مشتملة على أربعة أشياء: نجاسة ومزيل ومزال به ومزال عنه، هذه أربعة. يبقى الآن قسم الشرط الثاني طهارة من النجاسة إلى أربعة أشياء. نجاسة، قال النجاسة، شوف ويتحدث عليه، قال بول وغائط وغير مأكول وخمر وكل حيوان محرم فوق الهر وجلد كل ميتة ولا يطهر بالدباغ وعظم كل ميتة غير حيوان بحر لا ينجس بموته وآدمي. وأما المزيل فهو كل من يحسن الإزالة، وأما المزال به فالماء الطهور ومع التراب في الكلب والخنزير. والأحجار في الاستجمار خاصة، وأما المزال عنه فكل ما علقت النجاسة به. ويتطهر المصلي في بدنه وثوبه وبقعة صلاته. الآن يتحدث على شرط من شروط الصلاة والطهارة من النجاسة، طهارة البدن والثوب والبقعة، ونجعل سياق الأدلة دي في آخر هذه الفقرة عند قول المصنف ويتطهر المصلي في بدنه وثوبه وبقعته وصلاته، هنذكر الأدلة هناك. لكن ما يعنينا هنا أنه ذكر أربعة أشياء، أنواع النجاسات: اثنين المزيل له كل من يحسن الإزالة، ثلاثة ما تزال به النجاسة المادة التي نزيل بها النجاسة. خلي بالك في فرق بين الثاني والثالث، الثاني المزيل المكلف، هل لابد من مكلف يزيل النجاسة ولا إن زالت باستحالة أو بفعل الطبيعة كالمطر ونحو زاد نزول المطر وغيره، هل هذا يزيل ولا لابد من فعل فاعل؟ وفي الثالثة ما تزال به النجاسة المادة التي نزيل بها النجاسة كالمياه والتراب كما تحدث بإضافته إلى المياه في الكلب والخنزير. المزال عنه يعني الشيء الذي تزال، الشيء الذي تزال عنه إيه؟ النجاسة. طيب ذكر في النجاسات خمسة أشياء صح؟ بول وغائط، بس بول وغائط الآدمي وغير المأكول، الآدمي وغير المأكول يعني الحيوان غير مأكول اللحم، بوله وغائطه نجس. اثنين الخمر، عنده نجسة، كل حيوان محرم فوق الهرة، يأتي شرح هذا، جلد الميتة، عظم الميتة غير عظم حيوان البحر والآدمي، كل ده عنده من الايه أشياء نجسة صحيح؟ نركز البول والغائط، إيه دليل النجاسة؟ عندنا خبر ابن عباس في الصحيحين وفيه وكان أحدهما لا يستنزه من البول، في حديث صاحبة القبر لذان كان يعذبان، حديث مشهور. خبر أنس أيضا يدل على هذا، جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ قال صبوا على بوله ذنوبا من ماء، يريد أن يطهر هذا البول، إذن البول إيه؟ نجس. وكذلك الغائط إجماعا، والإجماع منعقد على هذا. يستثنى من هذا، يستثنى من البول والغائط بول وغائط مش نجس، وهو بول وغائط مأكول الإيه؟ مأكول اللحم. مأكول اللحم كالإبل، البقر، الغنم، أي شيء مأكول اللحم بوله وغائطه ليس بنجس. ويستدلون على هذا بخبر أنس رضي الله عنه وارضاه أن ناسا اجتووا في المدينة مرضوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعيه فيشربوا من ألبان الإبل وأبواله، يشربوا من ألبان الإبل وأبواله، فلحقوا براعيه فشربوا من ألبانها وأبوالها إلى آخر الحديث. يبقى الأبوال طهيرة. طيب عندنا بالنسبة إلى الروث، عندنا خبر عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابط الإيه؟ الغنم. طيب مرابط الغنم الأماكن اللي بتجتمع فيها الغنم هيكون فيها إيه؟ هيكون فيها روث وبول لإيه؟ الغنم. والنبي أمرهم قال صلوا فيها، لا بأس أن يصلي فيها الإنسان، لا تشغله، بخلاف مرابط الإيه؟ الإبل، فلا يستطيع الإنسان أن يصلي فيها لأنها تشغله، تطأه بماذا؟ بأقدامها، مفهوم؟ إذا البول والبول والغائط نجس من الآدمي ومن كل حيوان إلا مأكول الإيه؟ مأكول اللحم. بول الغلام والجارية نجس أيضا، ولكن يخفف في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام أن ننضح عليه على بوله. الغائط كالأصل، لكن هو طاهر ونجس؟ نجس، خفف في تطهيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الصبي، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الصبي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ده بالنسبة إلى البول والغائط. الخمر، الخمور، كل ما خامر العقل. المذهب على نجاسة الخمر، علماء المذهب وكثير من المذاهب يقولون بجل المذاهب على نجاسة الإيه؟ على نجاسة الخمور، ويستدلون بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. قالوا الرجس هو النجس، الرجس هو النجس، ويقولون الدليل على أن الرجس هو النجس قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، يعني نجس. ويقولون أيضا الرجس النجس لما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه نادى، أمر أبا طلحة أن ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، يعني نجسة، فاشتوكل، وأمر بإلقاء الأواء أو تكسير الآنية، فقالوا هلا غسلناها يا رسول الله، الحديث بطوله. قالوا إذن الرجس هو النجس. ده من حمل جمهور العلماء، كويس. من العلماء من قال لا، ودي من المسائل اللي احنا بنستثني فيها ونذكر فيها بعض الايه، بعض وجوه الخلاف، تنبه لشهرة الخلاف فيها حتى لا يلبس على الطالب، وان كنا لا نريد يعني ان ندخلكم في الخلافات الفقهية. لكن من العلماء من قال الآتي، لأن على القول بنجاسة الخمر تنبهوا، لو أنت حطيت شوية برفان من اللي فيه سبيرتو ده نجس، لو أنت رشيت سبيري في البيت خلاص أصبحت الأرض لما وقع فيها السبيري إيه؟ نجسة، صح ولا لا؟ على هذا القول لا تستخدم إلا شيء خام فقط. لكن بعض العلماء قال لا، الخمر نجاستها نجاسة معنوية مش نجاسة حسية، النجاسة الخمر نجاسة إيه؟ معنوية مش حسية، بدليل، قالوا بدليل الآية اللي استدلتوا بها إنما الخمر والميسر والأنصاب دلوقتي القمار ده الأشياء اللي بيلعبوا بيها دي نجسة، لكن هي نجسة نجاسة إيه؟ معنوية، زي الكافر، الكافر لو خبطت فيه كده تروح تغسل ثوبك، لا نجسته نجاسة إيه؟ معنوية، لأنه مشرك. قالوا فالخمر بهذه الصورة، ويستدلون أيضا بأدلة، قالوا من هذه الأدلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر لم يأمر بغسل الأواني، ما أمرش بغسل الأشياء اللي بتوضع فيها الخمور، انت عارف الخمور في بداية الإسلام كانت جائزة، يعني من أراد أن يشرب الخمور يشرب، ولكن لا تأتي إلى الصلاة وأنت شارب للخمر، شارب للإيه؟ للخمر. هذا مذهب، هذا كان في بداية الإسلام، ثم بعد ذلك حرمت، فلما حرمت خلاص ألقى الناس بقى ما عندهم من خمور، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بغسل هذه الآنية. طيب، قالوا أيضا ثبت في الصحيح مسلم أن رجلا أتى براوية من خمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدها إليه، يعني جايب له إناء مليان إيه؟ خمور بيهديه للنبي صلى الله عليه وسلم، يظن أنها حلال جائزة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أما علمت أنها قد حرمت؟ ثم ساره رجل قال إيه؟ قال له كلمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قلت؟ ماذا قلت له؟ قال قلت يبيعها، يبيع هذه الخمر أدام هو يعني مش هينتفع بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه. ومن الأدلة أيضا قالوا الأصل في الأشياء الطهارة، حتى يدل دليل صحيح على ماذا؟ على يعني أن هذا هذه المادة نجسة. هذا منح بعض العلماء، وهو منح حسن لا بأس به، وفيه من التيسير الشيء الكثير. لكن الأولى عليك أن تجتنب، الأولى أن تجتنب، لأنك على قول الجمهور. خلي بالك إذا استخدمت هذه البرفانات ونحوها إذا كان فيها سبيرتو فحينها صلاتك لا تصح عند إيه؟ عند الجمهور، لأنك واضع لشيء ينسب إلى عائلة الخمور، فحينها إيه؟ حينها صلاتك غير صحيح لأن على ثوبك نجاسة. لكن هناك بفضل الله مواد أخرى تخلط بماذا؟ بالعطور ونحوها، يستخدمها بعض الإخوان ولا تكون فيها شيء من النجاسة، ودرس هذا ومعلوم، ويسأل أهل الاختصاص في هذا. طيب، ثالثا كل حيوان محرم فوق الهرة في الخلقة. أنت الآن ممكن بعض إخواننا يقعد يدرس 10 سنين وإذا قلت له البومة حلال ولا حرام، أو مثلا نجسة ولا طاهرة، مثلا النمر والأسد نجس ولا طاهر، ها شايف؟ لا، علماء المذهب ينصون على بعض الايه، على بعض هذه الأشياء. المذهب على الآتي، المذهب على أن أي حيوان سبع، عقور، يعني يفترس، يدخل في الكلب. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر المشهور اللهم صلت عليه كلبا من كلابك فصلت عليه أسدا. فالكلب في لسان العرب كل سبع عقور، كل سبع حيوان عقور يعني يعض أو نحو ذلك، يفترس يعني. فالكلب والنمر والأسد زيهم زي الايه، زي في حكم الكلاب، يغسل من إذا ولغ في الإناء يغسل إناءه سبع ولهن بالتراب. تنبه. الكلب والخنزير، الحيوانات النجسة، الكلب والخنزير كل سبع سباع البهائم والطير مثل الأسود، النمور، الصقر ونحو ذلك، كل هذا نجس، كل هذا إيه؟ نجس. ويستثنى الهر فما دونه. يقولون أي حيوان غير مأكول اللحم فهو نجس، إلا الهر، القط، إلا الإيه؟ إلا القط. فماذا؟ فيقولون ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إذن الهر يستثنى. وما دونه في الخلقة هيكون زيه، يبقى أي شيء الهرة فما دونها غير مأكول اللحم حتى لو كان عقور فماذا؟ فعند الحنابلة ليس بنجس. طه للعلة، إيه هي العلة؟ من الطوافين عليكم والطوافات، تنبه. ولهذا هم ما عندهمش إشكال في حديث في الفأر، الفأر مش نجس على المذهب، تنبه. وكمان عندهم إشكال، عندهم إشكال في الحمار، الحمار على المذهب نجس، وده اللي شيخ الإسلام تيمية رد عليه وقال أن الحمار ليس بنجس، قال أن الصواب أن الحمار ليس بنجس. لماذا؟ لأن الصحابة عافسوا الحمير وركبوها ولم يعلم أن الصحابة كانوا يحترزون منها، صح؟ ولهذا هذا التفصيل فيه يعني عاوز بعض الضبط. لكن نقول أن الكلب والخنزير بالاتفاق حيوانات نجسة، كل سبع عقور يدخل في هذا ويكون نجسا. يستثنى الهر فإنه من الطوافين علينا والطوافات، لا إشكال في هذا. الحمار الأهلي وما تولد منه كالبغل ونحوه، هذا الظاهر عدم نجاسته، وهذا قول في مذهب أحمد. طيب، رابعا من الأشياء النجسة جلد كل ميتة. وهذه أيضا فيها تفصيل أريد أن نحفظه. علماء المذهب يفصلون في ماذا؟ يفصلون في الجلود. مش أي جلد يدبغ يطهر. يقولون جلود، وإحنا بنتحدث على جلود الميتة، تنبه، مش جلود المزكاة. يعني لو أتينا بجمل أو خروف أو نحوه وذبح وأخذنا هذا الجلد فدبغناه، ده عند الحنابلة طاهر ولا مش طاهر؟ خلاص طهر، مفيش إشكال، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. لكننا نتحدث الآن عن جلد كل ميتة. فلو ماتت ناقة وأخذنا جلدها، عند المذهب إذا دبغناها ما ينفعش تطهر. لماذا؟ لأن الميتة دي نجسة العين، ونجس العين لا يطهر. مش ده كلام معقول؟ طيب هم بيقولوا والله جلود الميتة على نوعين. النوع الأول إن كانت الميتة مما لا يؤكل لحمه، أي شيء لا يؤكل لحمه، كمثلا أعزكم الله كالحمير مثلا، يقولون هذا نجس، ونجس العين لا يطهر بالدباغ، لا يصلح أن نستخدمه. فكل بقى مثلا حتى لو زكيت غير المأكول ده برضه نجس، خلي بالك. يعني لو أتيت بحمار وقلت بسم الله وزكيته وأخذت إيه؟ وأخذت جلده، إيه اللي يحصل؟ نجس برضه عندهم، لأنه لا غير مأكول، غير مزكى، لا يزكى أصلا. فيدخل فيه بقى جلد النمور والسباع ونحو ذلك، كل هذا لا يصح أن يضعه الإنسان على نفسه. طيب إن كانت الميتة من حيوان طاهر حال الحياة، حيوان طاهر حال الحياة، وحيوان طاهر حال الحياة أحسن من قول إيه؟ حيوان يؤكل أو يزكى، عشان ندخل فيه الهرة ونحو وما دونها في الخلق. حيوان طاهر حال الحياة ده إذا مات، الميتة دي نجسة ولا؟ قالوا جلده لو دبغ برضو نجس، ولكن يستخدم في اليابسات ولا يستخدم في ماذا؟ في النائعات. يعني تدبغ جلد الشاة التي ماتت وتستخدمه في أشياء يابسة، تضع فيه شيء يابس، تمر مثلا يابس أو نحو ذلك. أما إنك تضع فيه مياه أو لبن أو نحو ذلك تعمله إربة أو غيره، لا، هذا لا يجوز لاختلاطه بهذه المادة وتنجسه. هذا هو المذهب. هناك رواية أقوى عن الإمام أحمد أن كل حيوان يؤكل ميتته إن دبغ جلدها طهر، ويستدلون بخبر ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها فقال هلا أخذتم إهابها؟ الإهاب ده الجلد ما لم يدبغ، خلي بالك. ما هو الإهاب؟ هلا أخذتم إهابها؟ الإهاب هو الجلد ما لم يدبغ. فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها، أكلها فقط هو الذي حرم. وفي رواية أخرى قال يطهرها الماء والقرز، يطهرها إيه؟ الماء والقرز، والقرز مادة توضع على الجلد فتجعله يعني تحلل ما فيه من بقايا اللحوم والدهون ونحو ذلك فيتطهر بها. طيب عندنا خبر ابن عباس، خبر عام، أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا هو الصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. عظم الميتة نجس ولا طاهر؟ تعال نشوف العظم ده من الميتة ولا مش من الميتة. احنا متفقين الميتة نجسة ولا؟ الميتة نجسة. فإن أثبتنا أن العظم من الميتة أصبح العظم إيه؟ حد يأتي بدليل من القرآن على أن العظم من الميتة؟ قل من يحيي العظام وهي رميم. قل من يحيي العظام، يبقى العظام دي ماتت ولا؟ يبقى العظم من الميتة، ده الدليل أن العظم من الميتة، والميتة إيه؟ نجسة. إذن العظم نجس. استثني من ده حاجتين، احفظ الاستثناءات دي كويس. الفقه إلا تضبط هذه الاستثناءات وهذه القيود يعني يكون عندك تشويش في تصور المادة الفقهية. تستثني عظم الآدمي فإن المؤمن المسلم لا ينجس، صح؟ حيا وميتا، فعظمه مش إيه؟ مش نجس. لو تصورنا لإحنا نبشنا قبر قبر انهدم فأردنا أن نبنيه فنبشناه فوجدنا عظم إيه؟ عظم مسلم فألقيناه يعني وضعناه جانبا حتى يدفن مرة ثانية فتلوثت يدي به. هل يدي نجسة؟ لا ليست به ليست نجسة. كذلك عظم حيوان البحر اللي ميتته طاهرة والحل ميتته هو الطهور ماء والحل إيه؟ والحل ميتته فميتة البحر طاهرة ولا نجسة؟ كل حيوان يعيش في البحر لا يخرج منه فميتته ماذا؟ فميتته طاهرة يؤكل لا يزك لا زكاة إيه؟ لا زكاة فيه على تفصيل فيه. فأيضا عظم هذا الكائن الذي يعيش في البحر يكون تابعا لميتته وميتته طاهرة فعظمه طاهر. ثم ابتدأ في المزيل له المزيل لهذه الإيه؟ لهذه النجاسة. مش المادة التي تزيل لكن من الذي يزيل؟ هل يشترط فعل المكلف في الإزالة؟ لازم المكلف هو الذي يزيل النجاسة؟ إذا وقع في المسجد قطرة بول وبعدين وجدنا اللي مية وقعت عليها من غير فعل فاعل أو مثلا سطح المسجد مكشوف ووقع فيه بول أو نحو ذلك فسقط المطر عليه فطهره نقول لا لم يطهر. لماذا؟ لأن أنا لم يطهره مكلف. نقول هذا خطأ هذا خطأ. لا يشترط فعل مكلف في التطهير. مفهوم يا إخواني؟ وهنا يتحدثون عن قضية الاستحالة. هل الاستحالة مطهرة أم لا؟ هل الاستحالة مطهرة أم لا؟ عظم ميتة تحلل فأصبح رمادا وترابا والتراب طاهر ولا نجس؟ طاهر. هل يصير طاهر؟ سطح المسجد وقع فيه بول ثم ضربت فيه الشمس فأزالت اللون والرائحة والطعم ونحو ذلك هل نقول بطهارته؟ دي من المسائل اللي احنا بنستثنيها برضو ونحب نذكر فيها الخلاف الحنفية وبعض المالكية والظاهرية ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إلى أن الاستحالة مطهرة للنجاسة. إذا كان عندك ثوب فيه نجاسة فوضعته في الشمس فأذهبت اللون والطعم والرائحة فهو ثوب طاهر لأن العين مش موجودة عين النجاسة. ومذهب الشافعية بعض الشافعية وظاهر مذهب الحنابلة إلى أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة. طبعا الاستحالة مطهرة أقوى دليلا وتعليلا يستدلون بتعليل حسن ذكره ابن القيم أن الطهارة والنجاسة متعلقة بحقائق الأعيان. معنى أن المنديل ده نجس أو طاهر ده يتعلق به صح؟ إزاي عرفت اللي هو نجس أو طاهر؟ نظرت فيه فوجدت فيه أثر للنجاسة فعلمت أنه نجس أو رأيت نجاسة تسقط عليه فعلمت أنه إيه؟ أنه نجس. تتعلق بحقائق الأعيان فإذا انتفت هذه الحقائق انتفى الحكم معها. انتفى مش موجود بول يبقى خلاص ما فيش نجاسة لو موجود يبقى فيه نجاسة. تعليل حسن يقول ابن القيم في إعلام الموقعين يقول ومن الممتنع بقاء حكم الخبيث وقد زال اسمه. يمتنع جدا لمثلا الورقة دي وقعت عليها نقطة بول أو الأرض وقعت عليها نقطة بول وأنا لم أجد البول خلاص قد طهرته الشمس وأزالت حكمه فبرضه أقول لابد من تطهيره بالماء. يقول ابن القيم ومن الممتنع بقاء حكم الخبيث وقد زال اسمه خلاص الاسم زال اسم البول مش موجود اسم النجاسة زال. قال زال اسمه ووصفه والحكم تابع للاسم والوصف دائر معه وجودا وعدما. هذا كلام ابن القيم وهو يعني مذهب حسن. طيب ما تزال به النجاسة؟ فاكرين في المحاضرات الأولى قلنا إيه لما تحدثنا عن الماء الطهور؟ الطهور بيعمل إيه؟ يرفع الحدث ويزيل الإيه؟ ويزيل الخبث. لا يرفع الحدث غيره ولا يزيل النجس إيه؟ غيره. وقلنا إن بعض العلماء قال أي مادة طاهرة حتى لو كانت غير مطهرة طاهرة أزالت العين فماذا؟ فهي مزيلة للنجاسة. المذهب على أن النجاسة لا تزال إلا بالماء الطهور، الطاهر في نفسه، المطهر لإيه؟ المطهر لغيره. حال تطهير الكلب والخنزير لابد من وضع إيه؟ وضع التراب، من وضع التراب. ومن العلماء من قال يعني التراب أو غيره من الإيه؟ من المواد. قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، مطهرا من الأحداث ومن النجاسات كما قال بعض المفسرين. ثم وأنزلنا من السماء ماء طهورا. والأخبار الكثيرة، خبر أنس في بول الأعرابي، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، خبر أسماء في تطهير الثوب من الحيضة قال ثم تقرصه بالماء فحسها على إيه؟ على الماء. وكما ذكرت لك ذهب بعض العلماء إلى أن أي شيء يزيل عين النجاسة من المواد فماذا؟ فهو مزيل للعين. يعني فيه بعض يعني مثلا بعض النجاسات يزال ماذا؟ يزال طعمه ورائحتها ويبقى أثر قليل، صح؟ لا تزيله الماء وإنما تزيله بعض المنظفات، صحيح؟ فهل المنظف ده لما يزيل اللون والطعم والرائحة نقول لا لا يطهر، ولما تزيل المياه حاجتين بس نقول مطهرة؟ يعني هذا إيه؟ هذا غير مقبول. ولهذا المنح الحسن اللي ذهب ليه ابن القيم وغيري إلى أن أي مادة طاهرة تزيل النجاسة فهي مطهرة، لا إشكال، لا إشكال في هذا. المزال عنه، المزال عن الشيء اللي انت هتزيل منه الايه؟ النجاسة. خلي بالك المزال عنه هو كل ما علقت به النجاسة، يبقى أصله ايه؟ أصله طاهر. يبقى لا تأتي بشيء نجس العين وتقولها طهره، أتيت بخنزير كيف يطهر؟ مش يطهر خلاص. يبقى الغائط البول هذا لا يطهر، وإنما يطهر ماذا؟ يطهر ثوب طاهر أصابته نجاس، هذا الذي يريده المال. قال ويتطهر المصلي في بدنه وثوبه وبقع الصلاة، ده بقى الذي يريده، هذا هو الشرط، طهارة الثوب البدن والثوب والبقعة. تعال نبرهن. البدن حديث ابن عباس، حديث صاحب القبر، قال وكان أحدهما لا يستنزه من البول، يبول ولا يستنزه من بوله، فعذب في قبره، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستجمار والاستنجاء بالماء. ده دليل ولا على اشتراط طهارة البدن. الثوب وثيابك فطهر، خبر أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه وهو يصلي لما علم أن فيهما نجاسة، خبر مشهور. بقعة الصلاة، المكان اللي أنت هتصلي فيه لابد أن يكون طاهر. الأعرابي لما بال في طائفة المسجد، ودي بقعة بيصلي فيها الناس أم لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم صبوا عليها زنوبا من إيه؟ من ماء. يبقى لابد شرط طهارة البدن والثوب والبقعة. خلي بالك البدن إذا دخلت بقى في كتب أكبر تجد فيه مباحث، والثوب تجد فيه مباحث، والبقعة بقعة الصلاة تجد فيها مباحث. يعني مثلا بقعة الصلاة إذا في سجادة كبيرة بساط كبير وطرفه نجس هل تصلي عليه؟ إذا اختلط عليك المكان كيف تفعل؟ حبست في غرفة وفيها موضع نجس. الثوب إذا كان عندك ثلاثة أسواب فتنجس الثوب واختلط عليك كيف تصلي؟ مباحث كثيرة يعني تدور الرأس الطالب المبتدئ فيها بداية. فكما ذكرت لك وأنبه على هذا مرارا، العلم لا يؤخذ جملة، ولهذا تجد أن احنا فوتنا أشياء كثيرة. يعني باب الحيض هذا لم نتحدث عليه بشيء من التفصيل، باب الآنية لم نتحدث عليه بشيء من التفصيل، في أبواب كثيرة تفوت من فروع الفقه، لكن هذا بداية تدرس في جل يعني رؤوس المسائل، يفوتك شيء نعم تحصله في كتاب أكبر إن شاء الله، لكن نكون قد ضبطنا على الأقل التعريفات وبعض الاستثناءات وبعض الأدلة لبعض المسائل الهامة. طيب، ثم قال المصنف بعد ذلك الثالث. الثالث من إيه؟ مركزين ولا مش مركزين؟ من شروط الزكاة؟ من شروط الصلاة؟ طيب. الثالث الوقت. قال في الظهر بزوال، نعم الثالث الوقت في الظهر بالزوال، ويليه وقت العصر من مصير ظل الشيء مثله إلى مصير ظل كل شيء مثليه مختارا ثم ضرورة، ويليه وقت المغرب من مغيب الشمس، ويليه وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل مختارا ثم ضرورة، ويليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، وتدرك الصلاة بتكبيرة نعم وتدرك الصلاة بتكبيرة والجمعة بركعة. الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة دخول الوقت. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مؤقتا موضوع له ميقات معين، وأخبار كثيرة جدا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التنصيص على مواقيت الصلاة المشروعة الأوقات الخمسة تراجع في مظنها. تعال نمر على هذه الأوقات. الظهر، الظهر وقته ايه؟ ها الساعة 12؟ ما لا، ده الساعة 12 ده عندنا، لكن ده له وقت ايه؟ وقت شرعي. نتعلم مثل هذا، تنبهوا. وقت الظهر يقولون من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. ما معنى هذا الكلام؟ صورة هذا أننا إذا وضعنا الشاخص، جبنا شيء وضعناه، رمح مثلا وضعناه على الأرض أو عصا أوقفناها هكذا، إذا وضعنا الشخص وانتظرنا إلى أن يصير ظله تحته، يعني تكون الشمس في كبد السماء، إذا كانت الشمس في كبد السماء فوق هذا الشخص هيكون ظلها فين؟ تحتها، لا ظل لها، صح؟ وقت الظهر من الزوال. إيه هو الزوال؟ أن تصير الشمس في كبد السماء ولا ظل للشخص. شوف ده مش الزوال، أقصد الزوال أن تذهب الشمس إلى جهة المغرب، فإذا ذهبت إلى جهة المغرب ابتدأ في الظهور الإيه؟ ابتدأ في زوال الظل من تحت الشخص، هذا وقت الإيه؟ وقت الزوال. يبقى وقت الزوال يقصد بزوال إيه؟ بزوال الظل من تحت هذا الشخص، لم يكن له ظل فأصبح له. وقت الزوال هو وقت دخول الظهر، ده وقت الظهر. إلى مساواة الشيء فيئه، الفيء اللي هو الظل، بعد فيء الزوال. خلي بالك، يعني الشخص ده متر، يبقى فيه متر ظل إيه؟ أمامه، بس لازم تضيف قطعة قليلة عليه، وهي ايه؟ وقت الزوال. وقت الزوال كان مثلا سنتي، يبقى شبر سنتي، فاهم دي؟ وقت الظهر من الزوال، فهمناها؟ الى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. نعيد تاني. طيب، يعني مثلا قلنا، نقول بالراحة كده، الشخص هو الشمس تكون في كبد السماء، اين ظل الشخص؟ تحته، لا ظل له. فاذا ذهبت الشمس الى جهة الايه؟ هي طالعة منين؟ من المشرق، ذاهبة إلى فإذا ذهبت إلى المغرب، ذهب الظل إلى المشرق. حال ظهور ظل لهذا الشخص ده اسمه وقت الزوال، يعني وقت زوال ظل الشخص من تحته إلى مشرقه. فإن كان إذا ابتدأ في خروج الظل ده وقت الإيه؟ وقت الظهر، أصلي الظهر الآن. فإن صار الظل مقدار الشخص، إذا عملت كده هلاقيه بنفس طول الشخص، ده انتهاء وقت الإيه؟ وقت الظهر ودخول وقت، يبقى وقت العصر. من انتهاء وقت الظهر اللي هو أن يكون ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. الفقرة بعد نعم يزيد عليها هذه القطعة. وقت العصر من انتهاء وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. يعني الشخص متر يبقى فيه ظل قصاده إيه؟ مترين، لأن الشمس كلما سقطت كلما طال الظل تنبه. طيب ظل كل شيء مثليه بعد ظل الزوال، ده وقت الاختيار. وقت الضرورة العصر له وقتين، وقت الاختيار لغاية معك من أول أن يكون ظل الشيء مثله إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، ده وقت اختيار. هناك وقت ضرورة من أن يصير ظل الشيء مثليه إلى الغروب، تدرك صلاة العصر قبل الغروب، هذا وقت إيه؟ وقت ضرورة. طيب والمغرب، وقت المغرب من انتهاء وقت الضرورة في العصر اللي هو الغروب إلى أن يغيب الشفق الأحمر، غربت الشمس. وقت المغرب وقت قليل جدا، إذا غربت الشمس دخل وقت إيه؟ المغرب. بعد الغروب بدقائق يبتدي يظهر في جهة المغرب حمار يسمى بالشفق الأحمر، هذا الحمار يظل ثم يذهب هذا الحمار، صح؟ شايف من وقت المغيب إلى ظهور الحمار وزواله ده وقت الإيه؟ وقت المغرب. طيب طبعا ما فيش وقت الضرورة الاختيار، ده هو وقت إيه؟ قليل. لكن المستحب في المغرب التعجيل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم، يعني يؤخر صلاة المغرب لغاية لما يخرج منها كده يلاقي النجوم ظهرت. النجوم إيه؟ ظهرت، هذا مكروه. العشاء، وقت العشاء من انتهاء وقت المغرب وهو اختفاء الشفق الإيه؟ الشفق الأحمر. طيب إلى ثلث الليل اختيارا، قسم من العشاء إلى الفجر أثلاث ثلاث. تأخير العشاء إلى ثلث الليل سنة مستحب إن استطعت فافعل. طيب وإلى نصف الليل جوازا، قسم من العشاء إلى الفجر نصفين، إلى نصف الليل جوازا يجوز، وإلى الفجر الصادق ضرورة. يبقى لي ثلاث حالات، المسنون ثلث الليل ثم نصف الليل لجائز ثم للضرورة حالة طلوع الايه؟ طلوع الفجر. تقول عائشة رضي الله عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الليالي وقد أخر العشاء لثلث الليل وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وفي خبر آخر خبر عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل، عشان تجمع بين حديثين، الحديث الأول يقول ثلث الليل إنه لوقتها والحديث الثاني نصف الليل وجوز هذا، ففيه التفصيل لنا قلته لك. طيب الفجر، الفجر وقته من طلوع الفجر الصادق، والفجر الصادق هو البياض المعترض إلى طلوع الشمس إلى أن تطلع الشمس، هذا كله وقت الايه؟ وقت الفجر. يبقى الفجر عشان تحفظ كده فجران، الفجر الأول هم بيسموه الفجر الكاذب، ممكن الأحسن نحن نسميه الفجر الأول، وهو البياض المستطيل وليس معترضا وتأتي بعده ظلمة. من رمق الليل في صحاري أو نحو ذلك يجد أولا أن سهم يضرب السماء بنور ثم تأتي ظلمة، ده الفجر الأول، ثم يأتي بعد ذلك نور عند المشرق مستطيل بهذه الصورة كالهلال هكذا، ولا تأتي بعده ظلمة. الأول تأتي بعده ظلمة ويكون ضارب في السماء مثل قزح كده، لكن الآخر يضرب جهة المشرق ثم يتبعه ظهور للفجر، من هذا الوقت إلى طلوع إلى طلوع الشمس. المستحب في صلاة الفجر التغليس، في تغليس وفي إصفار. التغليس التعجيل، والإصفار أن تخرج من الفجر وقد أسفر بالفجر فقد ظهر الإيه؟ ظهر النور. المستحب فيما يظهر التغليس، يقول ابن مسعود اعتزل، يقول أبو مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة فأسفر فأسفر بها. قال ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، لم يعد إلى أن يسفر. يبقى الظاهر كده مستحب الايه؟ مستحب التغليس. لكن عندنا روايات أخرى، عندنا خبر رافع ابن خديجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. فالعلماء يعني لهم حديث طويل حول الخبرين، كيف نجمع بينهما؟ إزاي النبي يكون قد غلس دائما وكيف يحس على الإصفار ولم يفعله؟ من يعني الأشياء الحسنة اللي قيلت في هذا الباب والجمع الحسن في هذا الباب، قال والله النبي صلى الله عليه وسلم مقصده من أسفره أنه يبتدي الصلاة بغلس ويخرج منها وقد أسفر بالفجر، ده كناية يعني عن تطويل الفجر. ويستدلون بخبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو برز الأسلمي كان ينفتل من صلاة الغداء، صلاة الفجر يعني، حتى يعرف الرجل جليسه. قديما ما كانش فيه إضاءات في المسجد، فكان ممكن يصلي ولا يدري من بجواره، فكان يبتدئ الصلاة وهو لا يدري من بجواره، فإذا سلم علم من بجواره لما أضاءت الإيه؟ أضاءت الشمس، يعني ظهر النور، الشمس لم تخرج بعد لكن ظهر يعني ضوء الإيه؟ ضوء في السماء، تنبهوا له. ده جمع من بعض العلماء. الشاهد يقول بعد ذلك وتدرك الصلاة بتكبيرة والجمعة بركعة. يقول لك إن الصلاة، وهنا قال الصلاة تدرك، إيه اللي يدرك؟ هل تدرك صلاة الجماعة بتكبيرة أم يدرك وقت الصلاة بتكبيرة؟ إيه تفصيله؟ لم يفصل، ولهذا نتحدث على هذا. قلنا يقول علماء المذهب تدرك الصلاة أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها، يعني إذا قلت الله أكبر تصلي العصر ثم قال الرجل الله أكبر يؤذن للمغرب فقد أدركت العصر. إذا كنت معذور مش هتقسم، مفهوم؟ لكن أدركت العصر في وقتها أم لا؟ على المذهب أدركتها في وقتها، تنبه. ويستدل بخبر من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ويقولون إدراك جزء كإدراك تكبيرة، فاستوى تدرك ركعة زي ما تدرك تكبير، كلها أجزاء من إيه؟ من الصلاة، مش الركعة دي جزء والتكبير جزء. ده مذهب الحنابلة. هناك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، بإدراك ركعة كاملة. ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يبقى الآن الظاهر أن الإنسان لا يدرك وقت الصلاة إلا بإدراك ركعة، هذه الأولى. أنا استيقظت متأخرا فصليت قبل الشروق ركعة وبعد الشروق ركعة، أدركت ولا لا؟ أدركت. طيب لكن إدراك الجماعة، إدراك الجماعة خلاف برضو بين العلماء، منهم من يقول تدرك الجماعة بإدراك جزء منها ولو كان دون الركوع، يعني لو دخلت مع الإمام قبل أن يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أدركت الجماعة، هذا قول. وقول آخر يقول لا، لابد من إدراك ركعة مع الإمام حتى تكون قد أدركت الجماعة، ودي بينبني عليها خلاف، ينبني عليها فعل، اللي أنت لو دخلت لقيت الإمام بيتشهد خلاص هتنتظر جماعة أخرى، ما أنت خلاص فاتتك الإيه؟ فاتتك الجماعة. وعلى القول الأول لا، تجلس وتدرك الجماعة فقد أدركتها حتى لو قبل التسليم الثاني، مفهوم يا إخواني؟ وهذا هو الصحيح، أن الصلاة تدرك بإدراك أي طرف منها، لأن هذا هو الأصل. هم بيستدلوا بحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ولكن هذا الحديث ينصرف إلى الميقات وليس إلى صلاة الجماعة. هذا الحديث يقال فين؟ في الحالة الأولى، في الوقت، إذا أدركت ركعة في وقتها وركعة أخرى في غير إيه؟ في غير وقتها في دخول الصلاة الأخرى، هذا بابه. أما أن يخلف الجماعة فلا، والأصل أن تدرك الإيه؟ أن تدرك الجماعة بإدراك أي طرف من هذه الجماعة. طيب، أما إدراك الجمعة فده عندنا في خبر عند الإمام النسائي صححه الشيخ ناصر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. هذا الحديث مروي من مسند عبد الله بن عمر في سنن الإمام النسائي. طيب، ثم قال بعد ذلك الرابع ستر العورة بما لا يصف البشرة ما بين سرة رجل وركبته، وأمة ما يظهر غالبا، وحرة كلها غير وجه وكف وقدم. هذا هو الشرط الرابع من شروط الصيام ولا ايه؟ طيب، اول ما هتقولوا البيوع هنقوم. يبقى الشرط الرابع من شروط الايه؟ من شروط الصلاة ستر العورة. قال تعالى ما الدليل اولا والتعليل على اشتراط ستر العورة للصلاة؟ لان من العلماء من يقول هي واجبة وليست بايه؟ خلوات، وليست بشرط، على القول بأنها شرط. إن صلى وهو ناسي وظهر منه بعض عورته فصلته إيه؟ باطلة. وعلى القول بالوجوب أو ممكن سهوا تكون صحيحة، ولكن هي شرط لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الزينة ستر العورة كما قال كثير من العلماء، وأقلها ما بين السرة إلى الركبة كما يأتي تفصيله الآن. والمسجد مقصود به الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، خبر عند أبي داود. الماتن ابن المبرد قسم العورات إلى ثلاث كلام عليها: عورة الرجل المكلف، وعورة الأمة العبدة، وعورة المرأة الحرة. عورة الرجل المكلف، عورة الرجل المكلف في الصلاة من السرة إلى الركبة. فين؟ في الصلاة، تنبه، من السرة إلى الركبة. الجمهور بيستدل على هذا بخبر جرهد، خبر مشهور، خبر جرهد فيه نسب إلى النبي أنه قال الفخذ عورة، الفخذ عورة، وهو حديث معلول ضعيف، حديث جرهد، هذا خبر ضعيف ضعفه يعني أومى إلى ضعف الإمام الإمام البخاري في الصحيح. يستدلون الاستدلال الأحسن أن العورة، عورة الرجل في الصلاة من السرة إلى الركبة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الثوب واسعا، يقول لبعض الصحابة إذا كان الثوب واسع فالتحف به، يعني غطي الايه؟ العاتق، وان كان ضيقا فاتزر به. الصحابه ما كانوا زينا كده، عندهم ثياب مش عارفين يودوها فين، لا ما كانش يلاقي يستر عورته، فبعض الصحابه عاوز يغطي كتافه، طب ما هتظهر ايه عورتك اذا سجدت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اذا كان واسعا فالتحف به، خلاص التحف، لكن اذا كان ضيق هتصلي ازاي؟ اتزر به، والازار يغطي لزاما ما بين السره الى الركبه. مفهوم يا اخواني؟ طيب، هذا بالنسبه الى الرجل، يبقى عوره الرجل في الصلاه من السره الى الركبه. اما خارج الصلاه ففخذ الرجل فيما يظهر ليس بعوره لعدم ثبوت الايه الدليل فيه. الفخذ في خارج الصلاة ليس بعورة، ليس بعورة. الأمة العبدة، الأمة وهي العبدة المملوكة، العبدة المملوكة عورتها ما لا يظهر غالبا من النساء، ما لا يظهر غالبا من النساء، بمعنى المرأة جلست مع المرأة هل يظهر ثديها، يظهر تظهر بطنها ونحو ذلك؟ لا، هذه أشياء مسطورة غالبا حتى مع النساء. فعورة الأمة هذه الأشياء التي تستر. فإذا صلت الأمة وظهر قدميها رجلها ظهرة، أو طرف ساقها ظاهر، أو رقبتها، أو شيء من شعرها، صلاتها صحيحة، صلاتها صحيحة. هذا يعني يكاد يكون إجماع. وكان عمر بينهى الإماء من الانتقاب، يقول لا تنتقبن وتتشبهن بالحرائر. الحرائر، وده دليل على النقاب، يعني الحرائر تنتقب. أما الأمة فلا تتشبه بالإيه؟ بالحرة، فتصير مثلها، يعني مسطورة الإيه؟ مسطورة الوجه. ثالثا عورة المرأة، عورة المرأة. المرأة كلها عورة إلا الوجه في المذهب. المذهب بيقول المرأة في الصلاة، أنا أتحدث على الصلاة، المرأة مأمورة بستر نفسها كله حال الخروج، لكن أنا أتحدث في الصلاة. في الصلاة للمرأة أن تظهر وجهها فقط على المذهب، والوجه والكفين لابد أن يسترى في المذهب. والصحيح والأكثر من العلماء على أن عورة المرأة، أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفان. الوجه والكف ليس من عورة المرأة. ويدخل في هذا ظهور القدم، القدم كلها إيه؟ عورة، فلا بد أن تستر المرأة ظهور قدميها حال الصلاة. حديث أم سلمة، عشان الناس اللي يعني عاوزة تعرف دليل تغطية ظهور القدم، حديث أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ فقال إذا كان الدرع، درع ده زي العباية طويلة، درع وخمار، الخمار معروف، فالنساء كانوا بيصلوا زمان في درع اللي هي زي العباية أو ملحفة، وخمار فوق الايه اللي هو بنسميه الكاب دلوقتي، وإزار، الإزار اللي هي بتلف حاجة على وسطها داخل الايه، من داخل الملحفة اللي احنا بنسميها ملحفة الآن، شايف؟ فهي بتسأل بقى هل يجوز أصلي بدرع وخمار، يعني ألبس كده الملحفة الطويلة وعليها كاب وما ارتديش من تحت إزار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميه، إذا كان الدرع ده طويل وبيغطي ظهور القدم فنعم، يبقى معناه إذا ما كانش بيغطي ظهور القدم فماذا؟ فلا يصح. طيب يقول ابن القيم وهذا يدل، طبعا الحديث عند أبي داود والحاكم، ويعني الظاهر يحسن، وهذا يدل على وجوب، ابن القيم ابن قدامة يقول وهذا يدل على وجوب تغطية القدمين، ولأنه محل لا يجب كشفه في الإحرام، فلم يجوز كشفه في الصلاة كالساقين. احنا في الإحرام بتظهر المرأة الوجه والكفين، طيب، وإذا مرت بالرجال بتسلم. طيب وفي الإحرام تظهر قدميها، ما حدش قال بإيه؟ بظهور قدميها أبدا، كذلك في الصلاة. طيب فإن ظهر شيء من عورة المرأة أو الرجل أو الأمة، خلينا في الرجل المكلف والإيه والمرأة، إن ظهر شيء من عورته، يقولون هذا على ضربين، يسير وكثير. إن كان الظهور يسير، بمعنى إن مثلا المرأة تصلي فجاء طفل صغير فنزع من عليها الحجاب فردته في وقته، نقول أتم الصلاة فالصلاة صحيحة لأنها تداركت وهو أمر يسير. لكن الكثير يقول لا، الكثير اليسير والكثير هذا يضبط عرفا يا إخوان. قالوا لا، لو نزع الحجاب فلم تستطع أن تعيده إلا بفك مثلا الأزرار ونحو، هذا وقت إيه؟ وقت كثير، فالصلاة إنها لا تصح. لكن بالنسبة إلى العورة المغلظة لا يسير ولا كثير فيها، لا يسير ولا كثير فيها، وإنما الصلاة لا تصح مطلقا عند بعض العلماء. وهناك نقاش حقيقة لبعض الأخبار التي جاءت في صحيح البخاري، لا أريد أن أستسيرها هنا لأن لها إجابات شتى في المذهب. قال الخامس: استقبال القبلة في غير شدة خوف. خمس من ايه ولا صلى لسه؟ طيب. الخامس: استقبال القبلة في غير شدة خوف ونافلة على راحلة في السفر. السادس: النية مقارنة للتعبير. هكذا قال للتعبير، والظاهر ان ده تصحيف، ومقارنة للتكبير، الصواب كده الظاهر يعني. الشرط الخامس من شروط الصلاة استقبال القبلة، قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وعليه: فمن صلى إلى غير القبلة من غير ضرورة فصلاته باطلة، إلا استثناء، إلا إذا عجز عن استقبالها، لا يقوى على استقبال القبلة، مريض طريح الفراش ولا يستطيع أن يوجه سيره إلى جهة القبلة، ولا يستطيع أن يقوم مثلا. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعت. وإلا لمسافر متنفل، رجل مسافر في سيارة أو في طائرة أو في قطار، هل له أن يتنفل يصلي نافلة مطلقة كده إلى غير القبلة؟ نعم له هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته من الليل في سفره أينما توجهت به راحلته، والسنة إنك تتوجه إلى القبلة أولا، ثم بعد ذلك يتوجه بك الركب حيث شاء. وده كان في سفر يا إخوان، ما كانش في حضر. يعني ما ينفعش واحد رايح شغل الصبح كده يروح مكبر الله أكبر في الميكروباص ولا في الأتوبيس ويصلي، لا، ده إنما يكون في إيه؟ إنما يكون في سفر هذا. أما في الحضر فلم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة في حضر إيه؟ في حضر أبدا. كان بعض إخواننا يركب يروح الشغل بتاعه وراء واحد في الفيسبا، فالراجل يروح موجه له الفيسبا على إيه؟ على القبلة، وبعدين يروح مكبر صاحبنا ومصلي في قفاه كده ويروحوا ليه؟ يروحوا الشغل. هذا إنما هو وارد في إيه؟ في السفر، مش وارد في الحضر أن يصلي إنسان على الدابة في الحضر. طيب السادس: النية. لما سبق الصلاة دي عبادة، يبقى لازم فيها إيه؟ لازم فيها النية للأدلة كتاب والسنة. طيب مقارنة للتكبير مش للتعبير، خلي بالك، يعني المسنون مقارنة النية للتكبير. إذا كبر الإنسان قبل أن يكبر وهو يرفع يديه ينوي إيه؟ هل ينوي، لا استنى، هل ينوي صلاة الظهر ولا ينوي صلاة الظهر فريضة، ولا ينوي صلاة الظهر فريضة أداء؟ صح. المذهب يقول صلاة الظهر، وصلاة الظهر دي ايه؟ فريضة. واللي انا بصلي ده أداء ولا قضاء؟ لو أداء أداء، لو قضاء قضاء، يبقى انا ده نويته كله، بس لا يجب ان انص عليه للزوم الفعل، فهم؟ لكن بعض المذاهب يقول لا، صلاة الظهر وأن هذه الصلاة ماذا أنوي كده أنها فريضة، والفريضة دي إما أن تكون أداء أو إيه أو قضاء، أي شيء تفعل فيلزم المكلف بكل هذا. والظهر لا، أنا أصلي أن هذه فريضة، وأما بالنسبة إلى يعني أداء أو قضاء نحو ذلك هذا شيء لا يشترط على الإنسان. طيب تعبت ولا نكمل؟ خلاص كده. طيب خلاص، يعني احنا ان شاء الله نبتدي بقى في اللقاء القادم في اركان الصلاة التي عدها الامام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في بعض الاسئلة اللي قالها بعض اخواننا، يقول: اريد ان اعلم لماذا الإمام ابن حزم الأندلسي يرى أن في الآية إنما المشركون نجس النجاسة حسية وليست معنوية؟ أريد أن أعلم الدليل على ذلك. الإمام ابن حزم رجل ظاهري، يعني يأخذ بظاهر النص، فإذا قال الله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس، فالنجاسة لها حقيقة، والأصل في النجاسة أن تكون حسية ولا معنوية؟ الأصل أن تكون حسية. فإن أردت فإن أردت أن تخرجها من الحسية المعنوية فأتي بدليل. يقول ولا دليل. إذن يعني المشركين كلهم إذا مسه الإنسان فهو إيه؟ فهو نجس. وطبعا عندنا خبر ثمامة في تقييده في المسجد، فهذا دليل على أنه نجس معنوي مش إيه؟ مش حس. طيب يقول ما المسموح للمرأة من الظهور أمام المرأة مثلها سواء كانت أمها أو أختها أو عمتها أو خالتها أو غريبات؟ طيب ده السؤال الأول. المرأة لها تظهر قصادها دي على ثلاثة صور. الصورة الأولى أن تكون مسلمة تقية، هذه تظهر أمامها بما جرت العادة عليه من انكشاف رقبتها وشعرها وساقها ويدها إلى المرفق مثلا أو نحو ذلك، كما تجلس النساء في بيوتها. هذه إذا كانت امرأة تقية وترضع ولدها أمامها ولا بأس بهذا. وإن كانت المرأة مسلمة ولكنها غير تقية أو يتوقع منها الحديث، فهذه لا تظهر أمامها إلا بزي الصلاة، تظهر الكف الوجه والكفين. وأما إن كانت نصرانية أو نحو ذلك فلا يحل لها أن تظهر وجهها أمامها أصلا، لو نصرانية أو يهودية أو نحو ذلك فهذه لا تظهر أمامها بوجهها، وإنما مثلها مثل إيه؟ مثل الأجنبي. هل يجزي المسح على الخف من أعلى وأسفل معا؟ إذا فعل هذا أجزى أم ابتدع أم صح؟ طيب طبعا إذا مسح الخف من أعلى ومن أسفل فهو مسح صحيح بداية، لكنه خالف السنة. خالف السنة إن كان لجهل فقد خالف السنة، وإن كان يعتقد أن هذا الفعل هو السنة فهو مخطئ، يصل به الأمر إلى حد البدعة. علي بن أبي طالب يقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى، ولكن الأمر تعبدي. أرى البعض يغسل شعره في الوضوء، يعني هل يجوز الإنسان يغسل شعره؟ المذهب على أن الإنسان إن غسل شعره ومر بيديه عليه فقد أجزأ، مسحه صدق عليه المسح أم لا، لكن إن غسله فقط ولم يمر بيده عليه هذا لا يسمى إيه؟ لا يسمى مسحا، وقد خلف السنة من غسل. خروج الدم ولو بالقليل من النواقض؟ لا، خروج الدم نعم، مش قلنا العبرة بالفحش؟ ومنهم من قال العبرة بالمكان. العبرة بالفحش إن كان الدم فاحش وكثير فهذا خلاص على المذهب أنه ناقض، وإن كان قليل فابن عمر بفر دملا كان في يده ثم صلى ولم يتوضأ. مس المرأة بغير الشهوة، مس المرأة بغير الشهوة، إن تصورنا أن ما هناك رجل يمس امرأة بلا شهوة فخلاص على المذهب ليس بناقض، يعني ده متصور في إيه؟ انت ماشي خبطت إيدك، خبطت في إيد إيه؟ في إيد واحدة مثلا، إذا حدث الموقف زي دوت خلاص لا ينتقد وضوء. عندما يوجد كريم على الشعر يمنع وصول الماء إلى الشعر فماذا؟ لا، خلي بالك الله عز وجل قال وامسحوا بإيه؟ برؤوسكم ولا بشعركم؟ برؤوسكم. طيب إذا كان الإنسان شعره طويل لغاية ظهره هيمسح شعره من المنبت لغاية الظهر؟ لا، المقصود مسح الإيه؟ مسح الرأس. فأنا أمسح رأسي، أنا المقصود عندي إيه؟ مسح الرأس، فأمر بيدي من مقدم الرأس إلى القفة ثم أردهما مرة ثانية على السنة. فسواء بقى كان محطوط عليه كريم أو نحو دي مش قضية. ومع ذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لبد شعره ومسح عليه. لمس الذكر ولكن في غير موضع الختان، يعني إذا مس خصيتها أو نحو ذلك لا ينقض وضوءه، أما العضو كله ينقض حتى لو مش موضع الختان. بالنسبة لعظم الكافر في القبر هل هو نجس؟ مع أن نجاسته بالحياة نجاسة معنوية، أنت على حسب حكمك أنت حكمت عليه بإيه؟ حكمت عليه بالنجاسة المعنوية ولا الحسية؟ على هذا خلاص، على هذا هينبني الحكم. بالنسبة للسفر ما هي المسافة الأدنى؟ كل ما سمي سفرا تنبني عليها أحكام السفر، يعني أنا بنها بنقول إيه؟ مسافرين لبنها صح؟ بنسافر بنها. طب 6 أكتوبر بتسافر 6 أكتوبر؟ فتقصر في الظهر بقى، تقصر في بنها ما تقصرش فين؟ في 6 اكتوبر. ده الظاهر والراجح فيما يظهر. لكن بعض العلماء يقول لك لا، المسافة تقدر بالمسافة، ويعني الظاهر أن الأمر يقدر بالعرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع حدا للمسافة التي يعني يقصر فيها الإنسان. المرأة تظهر بوجهها أمام زوج أمها، تظهر أمام زوج الأم لا إشكال. الفخذ هل هو عورة في غير الصلاة؟ لا، الفخذ مش عورة في إيه؟ في غير الصلاة. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إن شاء الله إخواننا معادنا الجمعة والسبت إن شاء الله.